يجب في العمر ولو مرة، والعمرة على قول كثير من أهل العلم هي أيضا واجبة في العمر ولو مرة، ويجب تمام كل منهما وأتم الحج والعمرة لله. فمن بدأ نسكا عمرة كان أو حجا وجب عليه إتمامه وإكماله، وإذا تحلل منه دون ذلك لزمه الفداء، وإلا في حالة واحدة أن يشترط أنه يحل حيث حبس، اللهم محلي حيث حبستني، فإن اشترط هذا أحل دون أن يلزمه شيء. المراد أن الحج نسك أكبر وهو من أركان الإسلام، وأما العمرة فهي نسك أصغر وليست من أركان الإسلام إلا على ما أنصره من القول بأن العمرة جزء من الحج ولا بد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. العمرة أركانها أربعة، وهي الإحرام، ثم الطواف بالبيت سبعا، ثم السعي بين الصفا والمروة سبعا، ثم التحلل من النسك. فأركان العمرة أربعة، وأما الحج فأركانه أكثر من ذلك، وركنه الأكبر هو عرفة. والعمرة ليس فيها طبعا وقوف بعرفة، فالحج نسكه أعظم وأكمل وأتم، ولذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. أما العمرة إلى العمرة فكفارة فقط لما بينهما، والله تعالى أعلى وأعلم. هل صفة البقاء هي من صفات الله تبارك وتعالى؟ نعم، ويبقى وجه ربك، أي ويبقى ربك، فليس المقصود أن ذات الله تفنى ويبقى وجهه فقط، بل المقصود بقاء الوجه، وهذا مستلزم لبقاء الذات كلها. ففيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه، وفيه إثبات صفة البقاء لذات الله جل في علاه. وما هو الدليل عليها من القرآن والسنة؟ في هذه العجالة يكفي ما سبق ذكره، فالله هو الأول والآخر، ولو لم يكن إلا هذه الأسماء الأول والآخر لكفى ذلك دليلا على أنه متصف بالبقاء والدوام سبحانه وتعالى. ما هي الأعمال التي تحرم على الجنب إجماعا؟ الصلاة، يحرم عليه الصلاة إجماعا. وطبعا إذا حرمت عليه الصلاة فلا يحل له أبدا أن يؤدي لا الصلاة ولا جزءا من الصلاة ولا ركعة ولا غير ذلك، فلا يجوز له أن يصلي وهو جنب. هذا هو المجمع عليه. وأما بقية الأحكام فالذي أعلم أنه مختلف فيها، مثلا دخول المساجد والمكث فيها والاجتياز وما إلى ذلك، هذا مختلف فيه، والراجح أنه يجوز له الدخول والاجتياز ويحرم عليه المكث والاستقرار في المسجد. وكذلك قراءة القرآن ومس المصحف، هذا مختلف فيه، والراجح أيضا عندي أنه يجوز له قراءة القرآن كما يجوز له أيضا مس المصحف. وإن ادعى البعض أن تحريم مس المصحف مجمع عليه فليس الأمر كما زعم. وهناك أمور أخرى لا يتسع المجال لذكرها. يقول: وهل يستوي في ذلك الجنب والحائض والنفساء؟ لا، حدث الحائض والنفساء أعظم من حدث الجنب، ولعل هذا من الأمور المجمع عليه أن حدث النفساء والحائض أشد وأعظم من حدث الجنب، لأن حدث الحائض والنفساء يقترن بنجاسات، فدم الحيض والنفاس دم نجس بالإجماع في واحدة. ثم حدث الحائض والنفساء يطول، أما حدث الجنب حدث عارض يمكن للجنب أن يرفعه بنفسه، أما الحائض والنفساء فلا يمكن لهما رفع الحدث إلا بعد حصول الطهر. فاختلف الجنب عن الحائض والنفساء في عظم الحدث وبالتالي فرق كثير من العلماء بين أحكام الجنب وأحكام الحائض والنفساء، وقالوا لا يقاس هذا على ذلك ولا ذلك على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني أن العبرة في ذلك بثبوت حكم كل من الحدثين بما يعني صحت الأدلة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ظهرت أشرطة لرجل اسمه الأستاذ عمرو خالد، سلسلة كلام من القلب، وكذلك للدكتور خالد أبو شادي، سلسلة حبي يا ريح الإيمان، فهل يسمع لهما ومن هما؟ لا أعرف الثاني مطلقا، والأول إنما سمعت عنه من خلال ما ذكر في بعض الصحف والمجلات فقط، الأول الذي هو عمرو خالد، والذي فهمت أنه يعني رجل عامي أصلا، ولكنه بدأ يلقي دروسا بأسلوب لقي قبولا عند الناس، فلذلك الناس التفوا حوله، وبالتالي الرجل ليس معروفا لا بالعلم ولا بالفقه في الدين، وإنما هو صاحب أسلوب جذاب، ولذلك جاءت فتاواه موافقة لهوى كثير من الناس فأحبوه لهذا السبب، والتف حوله أهل الشهوات وأهل الأهواء من أصحاب البنطلونات الاستريتش وأمثالهم، والله المستعان. يقول فضيلة الشيخ: سمحتم أن أم إبراهيم تخرج لزوجها. يقول: نسمع كثيرا عن الشيخ جميل الرحمن في كتب الشيخ مقبل رحمه الله، فمن هو الشيخ جميل الرحمن؟ رجل من الأفغان، وكان من دعاة التوحيد والسنة رحمه الله، ونحن لا نعلم في زماننا هذا في تلك البلاد أحدا قام بدعوة التوحيد والسنة كما قام بها الشيخ جميل الرحمن رحمه الله. وهذا الرجل كان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في إشعال شرارة القتال ضد السوفييت الملاحدة الذين دخلوا بلاد أفغانستان، فأول من أشعل شرارة الجهاد والقتال ضد هؤلاء الشيوعيين الملاحدة كان الشيخ جميل الرحمن رحمه الله. ولكن الرجل كان من النوع الذي يقال فيه إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فكان لا يحرص على الضجة الإعلامية، فجاء أصحاب الضجة الإعلامية كما يقال فأكلوها على البارد، يعني أخذوا عمل الشيخ جميل الذي هو قتال الشيوعيين من السوفييت وأشياعهم ونسبوه إلى أنفسهم، وهذه طريقة الحزبيين في كل زمان ومكان، أنهم إنما يصعدون على أكتاف غيرهم، ثم إذا صعدوا وتمكنوا كتموا أنفاس هذا الذي صعدوا على أكتافه، فلما حصل لهم من الظهور ما حصل لم يجدوا أحدا تغص به حلوقهم إلا الشيخ جميل الرحمن، فكتموا على أنفاسه وقتلوه، قتله من يزعمون أنهم مجاهدون، قتله من يزعمون أنهم مجاهدون، لم يقتله السوفييت، وإنما سلط أولئكم الذين يدعون أنهم مجاهدون سلطوا بعض السفهاء، فللأسف انبعث أشقاهم، وكان للأسف مصريا، وكان كما يقال صحفيا يعمل في صحيفة من صحف هذه الأحزاب المنحرفة، فذهب هذا المصري من كثرة ما سمع من كلام عن الشيخ جميل الرحمن، هذا هو الذي فرقنا، وهذا هو الذي شتتنا، وهذا هو الذي بدعوته قسمنا إلى موحدين ومشركين وإلى سنيين ومبتدعين، هذا هو الذي تسبب في تفريق الفصائل الأفغانية، وهذا وهذا، كما توجه التهم دائما لدعاة التوحيد والسنة. فهذا الأحمق المصري امتلأ غيظا على الشيخ، و يعني تطوع للقيام بمهمة التخلص من هذا الرجل المتعب الذي قسم الناس وفرقهم بدعوته، فذهب إلى الشيخ في يوم جمعة، والشيخ كان يستعد لصلاة الجمعة، فدخل الشيخ واغتسل وكذا، فجاء هذا الرجل، ولأنه عربي حرس الشيخ الأفغان لم يفتشوه، فإن الشيخ كان يجل العرب خصوصا، فأمر حراسه الخصوصيين ألا يفتشوا عربيا يدخل بيته. فدخل هذا الشاب المصري للأسف وانتظر في مجلس استقبال الشيخ حتى خرج الشيخ من غسل الجمعة وقد تأهب للصلاة، يعني قام للسلام على الشيخ، فأقبل الشيخ عليه لكي يعانقه ويسلم عليه، فما اقترب الشيخ منه إلا وأخرج مسدسه وأفرغه في رأس الشيخ رحمه الله تعالى، ثم فر هاربا. فاجتمع حراس الشيخ عليه وقتلوه وهو يفر من المكان، ويعني كان الحادث حادثا أليما جدا. وقد كتب شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله كتابا خاصا في هذا الموضوع بعنوان مقتل الشيخ جميل الرحمن، وقال في هذا الكتاب إن أخبار مقتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى داعي التوحيد والسنة في أفغانستان قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية قبل أن يتم الحادث، وأن الخبر قد انتشر عن طريق رجل أفغاني يفتح مطعما في المملكة، أن الخبر انتشر بأن الشيخ قد قتل. فهذا الرجل الأفغاني قال لهم لا، وكان معروفا هذا الرجل بانتمائه لجماعة من هذه الجماعات، قال سيأتيكم الخبر بعد العصر، وما أتى بعد العصر إلا وجاء الخبر، مما يؤكد أن الأمر كان مدبرا له بليل من قبل هذه الأحزاب. نسأل الله أن يريحنا من شر هذه الأحزاب كلها التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعا وأحزابا، وأصبح بعضهم يكفر بعضا ويقتل بعضهم بعضا بزعم أنهم يريدون الإصلاح وإقامة الشريعة. الله المستعان. يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة للاستعاذة غير الصيغة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه؟ صح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط، صح، فكلاهما ثابت وصحيح. وقد صحح هذه الصيغ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي. يقول: أنا شاب ومقبل على الزواج وأعمل على سيارة أجرة تاكسي، ويأتي من النساء من يركبن معي، فهل ركوبهن معي في السيارة يعتبر خلوة محرمة؟ وإن كانت خلوة محرمة فماذا أفعل؟ لا يخلو الأمر من خلوة، ونحن لا ننصح أخانا الكريم بأن يركب معه امرأة وحدها، وعليه أن يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أنه يتقي الله ما استطاع. لا نستطيع أن نقول له لا تعمل في هذه المهنة، فإنها مهنة لا يستغني عنها الناس بلا شك، ولكن عليه أن يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. يعني نفرض أن امرأة أشارت إليك وما عندك سبيل إلا أن تقف إليها، أول رجل يشير إليك ركبه حتى لو رايح حتى بعيد، يعني هذا أريح لك، يعني أريح لك أن تذهب بهذا الرجل إلى مشوار أنت لا ترغب فيه من أن تبقى مع هذه المرأة أنت وهي. طبعا معروف أن خلوة الرجل مع المرأة في سيارة التاكسي لا يخلو من يعني دردشة ومن قيل وقام، معروف هذا. نعم، وخاصة النساء هداهن الله سبحانه وتعالى، حتى إن كان الرجل السائق في حاله هي كما يقال تنكشف، ما في فايدة. الله المستعان. يقول: دخلت في الصلاة ثم تذكرت أن ثوبي به نجاسة، فسلمت ثم غسلت النجاسة وعدت لأصلي. دخلت في الصلاة ثم تذكرت أن ثوبي به نجاسة، فسلمت ثم غسلت النجاسة وعدت لأصلي، ولكني لم أعرف هل أعيد الصلاة من أولها أم أكمل من بعد خروجي منها. يعني هنا نستطيع أن نفصل فيه تفصيل. إن كان يمكنك أن تغسل النجاسة بحيث لا تتحول عن جهة القبلة بصدرك، فيمكنك أن تغسلها وأن تواصل، يمكنك أن تغسلها وأن تواصل. وأما إذا اقتضى ذلك أنك تخرج إلى مكان به تتحول عن جهة القبلة بصدرك، فمعناه أنك قد قطعت صلاتك وأنه عليك أن تبدأ صلاتك من الأول. يعني مثال: أنا الآن أصلي وتذكرت مثلا أن بولا في ثيابي لم أغسله، أن طفلا أو طفلة ممن تخطوا يعني سن، المهم يعني أن هذا المكان نجس، لو كان الطفل دون البلوغ معذرة دون سن الفطام إن كان ما زال يرضع فهذا الطفل الرضيع إن كان ذكرا فيكتفى برش مكان بوله. فأنا مثلا بجواري كوب أو دورق أنا أصلي وبجواري مثلا مائدة وعليها كوب استطعت أنا أصلي أخذ شيء من الماء وأرشه على مكان البول خلاص أواصل صلاتي وصلاتي صحيحة. إن كان بول بنت فإذا استطعت أن أخذ الكوب وأن أسكب على مكان البول حتى أغسله وأنا في الصلاة فصلاتي أيضا صحيحة. أما إذا اقتضى الأمر أني أمشي بظهري وأبتعد عن هذا المكان وأولي وجهي وصدري لغير القبلة فعندها يلزمني أن أخرج من الصلاة وأن أبدأ صلاتي من جديد. قد يقول قائل ما الدليل على هذا؟ مما يدل على هذا حديث أو القصة المعروفة والتي في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه يوما وهو بنعليه ومنتعب وكان أصحابه كذلك منتعبين. ففي وسط الصلاة فوجئ الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم يخلع نعليه ويلقيهما عن يساره ألقى النعليه خلع النعليه في الصلاة فألقوا كذلك هم نعالهم خلعوا نعالهم في الصلاة. فلما انتهى من صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله ألقيت نعليك فألقينا نعالنا اقتداء. شوفوا يعني الصحابة ما ينتظرون حتى تنتهي الصلاة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يتابعونه في كل شيء. فقال أما إن جبريل قد أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فألقيتهما. إذن هنا بين لهم العلة أنه ما ألقاهما من غير سبب بل هناك سبب أنه قد أخبره جبريل عليه السلام بأن نعليه فيهما أذى وبالتالي أن وبالتالي أن أنه لا يستطيع أن يواصل الصلاة على هذه الهيئة فإن النعلين بهما أذى. والأصل في إطلاق الأذى أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ النجاسة. الأصل في إطلاق الأذى لأن بعض أهل العلم قالوا لا يلزم من إطلاق الأذى على ما في النعلين أن يكون ذلك نجاسة لكن لا هذا غير صحيح. الأصل في إطلاق الأذى أنه نجاسة لأنهم قالوا لعله مثلا نخامة لعله كذا لعله كذا الأصل أنه نجاسة. وبالتالي فإن الحديث يستفاد منه الآتي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى جزءا من صلاته وفي نعليه أذى بل وكان إماما. فلما أخبره جبريل عليه السلام بأن في نعليه أذى واستطاع أن يلقي النعلين وهو يصلي فعل تخلص من النجاسة حال صلاته دون أن يتحول عن جهة القبلة ودون أن يحتاج إلى أن يخرج من صلاته وبالتالي واصل الصلاة. واحد يقول فما حكم ما سبق من صلاته؟ لقد كان ماذا؟ لا يعلم. والإنسان ليس مسؤولا عن شيء لا يعلمه. وبعد العلم ماذا عمل بعد أن علم؟ تخلص من النجاسة فعمل بما جد عليه من علم من لحظة بلوغ العلم إليه ولم يحتج إلى إعادة شيء مما مضى. فهذا هو موضع الاستدلال من الحديث والله تعالى أعلى وأعلم. يقول إذا بلغ مالي النصاب مثلا في شهر إبريل وقبل تمام العام بشهر وضعت عليه مبلغا آخر فهل أدفع على المال كله أم أدفع على الذي مر عليه الحول فقط؟ هنا الصواب أنه إذا حال الحول وقد اكتمل النصاب معذرة لم يكتمل النصاب قبل حلول مرور الحول بشهر واحد لا ينبغي أن تحسب مالك على أنه بلغ النصاب إلا من لحظة بلوغه النصاب. يعني بالتالي هذا المال هو يقول بلغ النصاب، معذرة، هو يقول بلغ النصاب. إذا بلغ مالي النصاب مثلا في شهر إبريل وقبل تمام العام شهر وضعت عليه مبلغا آخر، هنا الواجب عليك، يعني سنذكر الاحتمالين، إذا كان الأمر كما ذكر السائل فإنه يزكي على الجميع، يزكي على الجميع، ولن يزكي عليه مرة أخرى إلا بعد مرور عام كامل، لن يزكي عليه مرة أخرى إلا بعد مرور عام كامل. لكن الصورة الأولى التي افترضتها أن المال أصلا لم يكن قد بلغ النصاب، فلما بقي على الحول شهر حط عليه مبلغ فاكتمل النصاب، هذا ما يبدأ الحساب إلا من هذه اللحظة التي اكتمل فيها النصاب لحول كامل، وهذه واضحة. أما ما سأل عنه السائل فإن الأغنياء ينصحون في مثل هذا بأنهم يحددون لأنفسهم مواعيد سنوية، يجعل لنفسه موعدا سنويا. معروف طبعا أن المال الذي وجد في هذا الموعد بعضه لم يتم عليه إلا 6 أشهر، وبعضه أتم الحول كاملا، وبعضه أتم فقط شهرا واحدا، فهو يخرج على الجميع ولا يخرج عنه مرة أخرى إلا بعد مرور الحول كاملا. فهذا هو المتعين، ما دام المال قد بلغ النصاب يجعل الغني هذا صاحب المال لنفسه موعدا محددا، أول مثلا محرم من كل عام، أول رمضان من كل عام، آخر رمضان من كل عام، يجعل لنفسه موعدا ثابتا، والعبرة بالعام الهجري وليست العبرة بالعام الميلادي، العبرة بالعام الهجري، المعتبر في مرور الحول إنما هو الشهور القمرية وليست الشهور الشمسية. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما الدليل على إلقاء درس يوميا بعد الأربع ركعات الأولى من صلاة القيام، علما بأني سمعت أن المداومة عليه بدعة؟ هذا لا يحتاج إلى دليل، فالقول الذي سمعه السائل بأن المداومة على ذلك بدعة هذا قول غير صحيح، لأنه يجوز أن يجعل للدروس أوقات معلومة، وهذه الأوقات المعلومة قد دلت أدلة الشرع على جواز تخصيص بعض الأوقات بدروس العلم وأن يجعل لذلك مواعيد. فهنا لا يقال إننا نحتاج في كل درس على حدة إلى دليل يخصه أنه بعد ركعتين من القيام ولا بعد 4 ركعات من القيام، لا نحتاج إلى مثل هذا. فوقت الدرس إذا كان ثابتا بمعنى أنه كل يوم في نفس الموعد لا حرج في هذا، فقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، وأورد فيه حديث طلب النساء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن وقتا أو يوما، فجعل لهن وقتا أو يوما، وبالتالي تخصيص بعض الأوقات بالدروس لا يعتبر من البدع. أما إذا كان الناس يعتقدون أنه لا يجوز أن يكون الدرس مثلا إلا بعد 4 ركعات، فهنا صار الابتداع في هذا الاعتقاد وليس في نفس توقيت الدرس، فاعتقادهم أن صلاة القيام لا بد أن يكون فيها درس بين الركعات وأن يكون هذا الدرس بعد 4 ركعات يوميا لزاما، فهذا الاعتقاد هو البدعة، أما نفس الفعل فليس بدعة. والله تعالى أعلى وأعلم. ما هي أقسام الشهداء؟ ولماذا سمي الشهيد شهيدا؟ وما هي منزلة الشهداء عند الله تبارك وتعالى؟ الأصل في الشهيد هو شهيد المعركة بلا شك، من يقتل في قتال بين المسلمين والكفار، هذا هو الأصل، شهيد المعركة الذي يقتل في قتال بين المسلمين والكفار، وهذا القتال يكون الغاية منه أن تكون كلمة الله هي العليا. يلحق بالشهداء أنواع أخرى ليسوا من شهداء المعركة ولكنهم شهداء عند الله أيضا، لهم أجر الشهداء ولهم منازل الشهداء، كالمبطون الذي مات بداء البطن، والمطعون الذي مات بالطاعون، والغريق الذي مات غريقا، وصاحب الهدم الذي مات تحت الهدم، فهؤلاء يلحقون بالشهداء وهم شهداء حكما وأجرا، وإن لم يكونوا كشهيد المعركة من كل الوجوه. فمثلا شهيد المعركة لا يغسل ويكفن في ثيابه التي يعني مات فيها، أو يكفن يعني بدمه معذرة، الكفن يمكن أن يكفن، لكن يعني يكفن بدمه، لا يغسل الدم عنه ولا يزال عنه، لأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. فشهيد المعركة له أحكام تخصه، ولا يصلى على شهداء المعارك يعني إلا استحبابا، أو على قول بعض العلماء لا يصلى عليهم أصلا، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، على شهداء أحد، كانت صلاة خاصة. يعني هناك تفاصيل في هذه المسألة. المراد على كل حال أن شهيد المعركة له أحكام تخصه، أما من مات تحت الهدم أو غريقا فهذا لا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإن كان شهيدا وله أجر الشهداء وله منزلة الشهداء، لكن ليست أحكامه كأحكام شهيد المعركة تماما كما سبق ذكره. أما لماذا سمي الشهيد شهيدا فأنا لا علم عندي بهذا السؤال، ما يعني أعرف شيئا في هذا، ويرجع فيه إلى كتب الغريب وكتب اللغة، وكذلك إلى بعض المواضع التي تكلم فيها العلماء عن هذه التسمية في كتاب الله، فقد ورد ذكر الشهداء في كتاب الله، أنا لا أعرف شيئا عن ذلك. ما هي صفة صلاة الخوف وقت مواجهة العدو؟ ما هي صفة صلاة الخوف وقت مواجهة العدو؟ صلاة الخوف لها صفات كثيرة، أكثر من صفة، وهذا كما قال العلماء المحققون بحسب اشتداد الوطيس. إذا اشتدت المعركة كانت يعني دون ذلك، كل وقت من هذه الأوقات له صلاة تناسبه. فصلاة الخوف جمع فيها بين القصر في عدد الركعات والقصر في الصفة، بمعنى أن المسافر إنما تقصر فقط عدد ركعاته، يعني المسافر يصلي الرباعية ركعتين، أما المقاتل فإنه تقصر الصلاة في حقه إذا اشتد الوطيس كما وكيفا أيضا، فإنه قد يصلي الصلاة رباعية وقد يصلي الصلاة ثنائية، بل وأحيانا يصلي ركعة واحدة، وأحيانا يكتفي بالإيماء، يومئ إيماء ويصلي ركعة واحدة، ولا يعلم أن الفريضة يمكن أن تنخفض إلى ركعة واحدة إلا في صلاة الخوف. فهذه صفة خاصة بصلاة الخوف، وهذا إذا حمي الوطيس أو اشتد القتال فيكتفي المقاتل بركعة لكل صلاة ويومئ فيها إيماء، يومئ للركوع يعني أعلى من السجود، ويومئ للسجود أخفض من الركوع، فحال القتال هو يومئ برأسه الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده، وهذا يجزئ ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. هل الجنين الذي في بطن أمه عليه زكاة الفطر؟ لا، زكاة الفطر هي على من كان حيا يرزق خارج بطن أمه، أما ما زال في الحمل لا، لا يخرج عنه صدقة الفطر، ومن أخرج عنه استحبابا فلا بأس، لكن ليس ممن تجب عليه الزكاة. رجل قبل زوجته ثم أمذى، ماذا يفعل ذلك في نهار رمضان؟ عليه فقط أن يغسل ذكره وأن يتوضأ للصلاة، ولا يلزمه شيء أكثر من ذلك، لا يلزمه شيء، لأن المحرم إنما هو الجماع والاستمناء، سواء كان يعني مباشرة الزوجة أو بيده، يحرم عليه الاستمناء على كل حال. والمذي يعني قد يقبل رجل امرأته ثم يفاجأ بأنه قد حصلت له شهوة فيخرج منه ذلك السائل اللزج المذي، فعندها ينبغي أن يبتعد عن امرأته حتى لا يقع فيما هو أكثر من ذلك، وعليه أن يغسل ذكره وأن يتوضأ إذا أراد الصلاة فقط. رجل لم يدرك، وطبعا لا تأثير لذلك على صيامه إن شاء الله، رجل لم يدرك صلاة العيد، ماذا عليه؟ صلاة العيد في الحقيقة لا تصلى إلا في الجماعة، مثلها كمثل صلاة الجمعة تماما، فالذي فاتته صلاة العيد أنا لا أعلم عليه شيئا، لا يصلي شيئا، فاتته صلاة العيد إن كان هذا بعذر كأن يكون مثلا نام ولم يستيقظ ونحو ذلك، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. إذا أراد أن يتطوع يتنفل يصلي الضحى فلا بأس، لكن صلاة العيد لا تؤدى إلا في الجماعة. الفرق طبعا بين الجمعة والعيد أن الجمعة يقوم مقامها صلاة الظهر في حق من فاتته الجمعة، أما صلاة العيد فلا، ليست هناك فريضة في هذا الوقت أصلا حتى تصلى. رجل لم يدرك، رجل يأكل في أثناء السحور ثم أذن للفجر، ماذا يفعل في ذلك الطعام؟ عليه أن يتوقف مباشرة عن الأكل بمجرد سماعه لأذان الفجر. أخونا محمود أبو مريم يخرج لأهله، يقول هل من الجائز شرعا، يقول السائل لي بعض الأسئلة تتعلق بالشهادة أيضا، وهي هل من الجائز شرعا أن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الشهادة؟ هذا لا يسأل عنه بارك الله فيك، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم في صحيح. فالحديث صريح في جواز سؤال الشهادة. الشهادة طاعة لله سبحانه وتعالى، عبادة يتقرب بها إلى الله، فأن تسأل الله الطاعة هذا جائز، أما القتال نفسه فبلاء، فلا يجوز أن تطلب القتال. فالفرق بين القتال والشهادة أن الشهادة طاعة، أما القتال فبلاء، ولا يجوز أن تسأل الله البلاء. مثل ذلك في حقنا جميعا هو معروف، المرض، المرض بلاء، وقد يؤدي المرض بك إلى أن تموت شهيدا أيضا، صح ولا لا؟ الطاعون، الطاعون بلاء، والميت بالطاعون شهيد، فيجوز أن تقول اللهم ارزقني الشهادة، لكن لا يجوز أن تقول اللهم أصبني بالطاعون، نفس الشيء، لا يجوز أن تقول اللهم أكرمني بلقاء الأعداء، هذا لا يجوز. لا تتمنوا لقاء العدو، تنبه، لأنك لا تدري أتثبت أم تفتن، فقد تلقى الأعداء وتكون النتيجة أن تقتل نفسك، كما يحصل الآن ونسمع أخبارا عن أن بعض هؤلاء إذا أحيط به يفجر نفسه ومعه إخوانه حتى لا يستسلم للأعداء. هذا ماذا يقال فيه؟ هل هذا شهيد أم قتل نفسه؟ قتل نفسه، لا يجوز، لا يجوز قتل النفس خوفا من الوقوع في يد الأعداء، هذا ليس بجائز شرعا، هذا ليس بجائز شرعا، وبالتالي هذا قاتل لنفسه. فلا يجوز للإنسان أن يتمنى البلاء، ولكن يجوز أن يسأل الله الشهادة، فيجوز اللهم ارزقني الشهادة، لكن لا يجوز اللهم أصبني بالطاعون، اللهم أصبني بداء البطن، يجوز أن تسأل الله الشهادة، ولا يجوز اللهم اجمع بيني وبين الأعداء، اللهم لا، لا يجوز هذا. لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. نعم. طيب. سؤال أنا أطرحه، هل يجوز أن تتمنى الجهاد؟ الجهاد طاعة ولا ما هو طاعة؟ طاعة. إذا تتمنى الجهاد، اللهم اجعلني من المجاهدين في سبيلك، أما هذا طيب، أما لكن لا تتمنى لقاء الأعداء. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم أيضا، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو فقد مات على شعبة من النفاق. إذن هنا أنت تتمنى الجهاد لكن لا تتمنى لقاء الأعداء، والفرق بينهما واضح ومعلوم. يقول هل يجوز أن أجمع بين طلب الشهادة وطلب الفردوس في دعاء واحد؟ لا حرج، فأقول اللهم إني أسألك الشهادة والفردوس الأعلى في الجنة، نعم يجوز هذا، وأظل أدعو بهذا الدعاء باستمرار في صلواتي، يجوز هذا. هل كل شهيد يكون عند ربه سبحانه وتعالى حيا يرزق؟ نعم، إذا حصلت له الشهادة، لكن نحن لا نستطيع الجزم بذلك في حق كل من مات في المعركة، ولا في حق كل غريق، ولا في حق كل من مات تحت الهدم، إنما يقال يرجى لهم أن يكونوا من الشهداء إذا كانوا مسلمين، أما إذا كانوا كفارا فلا طبعا، إذا كانوا مسلمين. قال: فشهيد الحرب يكون عند ربه حيا يرزق، ولكن الشهداء الآخرون مثلا المقتون أو الذي مات كذا لا يكونون كذلك، بل يكونون أمواتا أم يكونون أيضا أحياء عند ربهم يرزقون. هذا فيه احتمال أن يكون ذلك خاصا بشهيد المعركة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا، لم يقل الذين استشهدوا أو الشهداء، قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فهذا قد يكون خاصا بشهيد المعركة فعلا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهي حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. ولا يستبعد أيضا أن يكون من مات مبطونا أو غريقا لأنه شهيد أن يكون له نصيب من ذلك، فليس في الأدلة ما يثبته ولا ما ينفيه أيضا. هل الشهيد سواء بسبب الحرب أو غيرها يتعرض لضمة القبر؟ وردت أحاديث صحح شيخنا الألباني بعضها من أن الشهيد لا يتعرض، أو أن الشهيد يعافى من ضمة القبر، وهذا قد يكون كما يقال لمن تحققت الشهادة له عند الله سبحانه وتعالى، وإلا فالأمر أيضا قد يكون فيه تفصيل. فمثلا عندنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه، فلا شك أنه له نصيب من الشهادة وإن لم يمت في المعركة، فإنه تأخرت وفاته بعد انتهاء غزوة الخندق، فلم يمت أثناء الغزوة، وإن كانت إصابته حصلت أثناء الغزوة. وقد اختلف العلماء في من أصيب أثناء القتال لكنه لم يمت إلا بعد القتال، هل يكون من الشهداء أم لا؟ وعلى كل أيضا لا يستبعد أن يكون له نصيب من الشهادة ولو جزئيا. فهذا سعد بن عبادة، سعد بن معاذ رضي الله عنه، مات بسبب سهم غارب أصابه في إكحله يوم الخندق، يعني هناك سهم طائش كما يقال جاء فوقع في أكحله أو إكحله، وقع في رجله، وبالتالي بقي جريحا حتى إن الجرح قد اشتد عليه لدرجة أنه كان ينزف بين الحين والآخر، فصنعت له قبة أو خيمة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يداوى فيها ويطبم فيها، حتى إنه في يوم من الأيام انفجر جرحه بالدم، لدرجة أن أصحاب خيمة أخرى في المسجد وجدوا الدم يسيل من تحت الخيمة إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا بجرحه رضي الله عنه قد انفجر وأصبح ينزف دما غزيرا حتى مات رضي الله عنه. ومع هذا كونه مات بسبب ذلك الجرح الذي أصيب به في غزوة الخندق، لما دفن سعد بن معاذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد، ولكنه ضم فيه ضمة أو ضاق عليه قبره حتى اختلفت أضلاعه ثم فرج عنه. وهو نفسه الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وهو الذي قال فيه: إن عرش الرحمن قد اهتز لموت سعد. فهنا الأمر في الحقيقة يحتاج إلى شيء من جمع الأدلة، هل كل شهيد يعافى من ضمة القبر، أم من تحققت شهادته عند الله وهو شهيد المعركة فحسب، ومن كان ملحقا به فله من ذلك فقط نصيب أم لا؟ هذا هو الذي قد أميل إليه من جمع الأدلة بمجموعها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل إحساس الشهيد بألم الشهادة يكون خفيفا مثل إحساس الإنسان بالقرصة. نعم صح الحديث بذلك من أن الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدنا من لدغة البعوضة أو قرصة البعوضة. صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك تعارض بين الدعاء بالعافية والدعاء بالشهادة؟ لا لا، بل إن الشهادة من العافية، فالإنسان الشهيد يعافى من عذاب الله سبحانه وتعالى وبالتالي هو معافى، فلا تعارض بين الدعوة بالعافية وبين الدعوة بالشهادة. يقول سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجب الوضوء من أكل لحم الجمل والطعام الذي طبخ به؟ فأجاب: بما أجبتم به فضيلتكم، ولكن فضيلتكم قلتم إنه ويقاس عليه المرق، ولكن الشيخ قال في كتاب له بعنوان فقه العبادات الخمسة وقال الكتاب يعني والمرق لا يسمى لحما وهكذا الطعام واللبن. نعم هو ليس لحما، صحيح هذا صحيح ليس لحما. قال والمرق لا يسمى لحما وهكذا الطعام واللبن، ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها، فالذي فهمته أن المرق لا يوجب الوضوء، فهل هذا الفهم صحيح؟ بل إن كلام الشيخ الأول يرد على السائل، فإن الشيخ في السؤال الأول سئل عن أكل لحم الجمل والطعام الذي طبخ به فأجاب قال بما أجبتم، إذن الكلام لم يكن فقط عن اللحم بل وعن الطعام الذي طبخ به كذلك، والطعام إنما طبخ بماذا؟ بمرقه. نعم، فبالتالي الحكم واحد وإن لم يسمى المرق لحما كما قال الشيخ. يقول بعد ذلك: فهل هذا الفهم صحيح؟ وأيضا في الحكمة في أن لحم الإبل يبطل الوضوء، قلتم فضيلتكم إن لأن أصل خلقة الإبل من الشياطين، وقال الشيخ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء ولم يبين لنا الحكمة إلى آخر كلامه، فأرجو أن توضح لنا. أنا لم أجزم بأن هذه هي الحكمة، وإنما قلت قد يكون ذلك من الحكم، هناك فرق بين الجزم وبين الاحتمال والتوقع، والاحتمال حكمة من الحكم لا ينفي فيه أيضا غيرها، فعندما تقول قد يكون هذا من الحكم لا ينفي أن هناك حكما أخرى لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: في إذاعة القرآن الكريم بعد الإفطار تستضيف مديرة الإذاعة كل 5 أيام تقريبا أستاذا من جامعة الأزهر أو من كلية دار العلوم، المهم فقد استضافت الأسبوع قبل الماضي أستاذا دكتورا من جامعة الأزهر وهو أستاذ فقه، فسألته عن رجل يقال إنه إمام الإباضية، ففتح القول وشكر فيه وفي هذا المذهب، وأن المشتهر عند الناس خطأ أنه مذهب من مذاهب الخوارج، فقال وهو خطأ بين بل إنهم أقرب المذاهب لأهل السنة، فبرجاء التبيين لنا جميعا ما صحة هذا الكلام وجزاكم الله خيرا. طبعا هذا الكلام غير صحيح، بل هم فرقة من فرق الخوارج، وكونهم من أقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة هذا أمر نسبي، والذي لا يفهم الأمور النسبية الإضافية هذا لا نصيب له من الفهم، فلا يفهم من هذه المسألة الإضافية النسبية أنهم على خير، فهذا قد حصل من بعض المخالفين هنا، كنت قد قلت في بعضهم إنه أقرب إلى العلم والسنة ومع ذلك أنا أحذر منه، فقال ما بال هذا القوصي تارة يمدحني وتارة ما مدحته، هو فهم أني مدحته، أنا ما مدحته إنما فقط قارنته ببقية المخالفين، فالمسألة قربا وبعدا فقط، يعني مسألة إضافية أنه أقرب هؤلاء المخالفين للعلم والسنة، فإلا فهو رأس من رؤوس هؤلاء المخالفين أذناب الخوارج والله المستعان. يقول فلان يسأل عن شخص بعينه، وهذا الشخص مغمور لا يعلمه كثير منكم ولا كثير ممن يستمعون إلى أشرطتي، فلا حاجة إلى أن أشهره، فسألني عن رجل ليس معروفا وإنما هو يعني يحاول أن يتظاهر بالعلم في حدود المكان الذي يعيش فيه، وقد يستغل بعض المناسبات لأن يعني يطبع كتابا باسمه أو ما إلى ذلك. مثل هذا المغمور لا ينبغي شهرته، وأقول هو رجل متعالم لا نصيب له من العلم عند أهل العلم، وإنما يحاول أن يلتصق ببعض طلبة العلم وأن يظهر على حسابهم كما يقال. وفي المقابل بينه وبين هؤلاء المكفرين للحكام مودة، بل هو يذهب مذهبهم في تكفير الحكام، وقد صرح لي بذلك قديما. والمراد على كل حال أن الرجل لا يعتمد عليه، فلا تذهب إليه ولا تجلس بين يديه ولا تستمع إلى دروسه، ويعني هو على